بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. من الأحداث التي ذكرها القرآن والتي يرجح أنها من أحداث التيه حادثة غريبة في ذاتها ولكنها ليست مستغربة من بني إسرائيل، وهي الحادثة التي أشير لها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ظاهر الأمر سياق الآية أن الذين آذوا موسى من بني إسرائيل. ما الدليل على ذلك؟ أن الآية تخاطب المؤمنين وتنهاهم عن إيذاء النبي صلى الله عليه وآله، وتشبههم ببني إسرائيل الذين آذوا موسى عليه السلام. فلذلك ظاهر الأمر أن القرآن الكريم يشير إلى قضية فيها آذى بنو إسرائيل موسى عليه السلام. ما هي هذه القضية؟ القرآن لم يذكر، القرآن سكت عنها، ومن هنا وقع اختلاف بين المفسرين في تحديد هذه القصة، قصة الإيذاء، وذكروا في ذلك ثلاثة قصص سنستعرضها تباعا ونعلق على كل واحدة منها. القصة الأولى قصة قارون والبغي. ذكر بعضهم أن الإيذاء الذي حصل لموسى عليه السلام كان المتسبب الأول فيه قارون، وطبعا القرآن ذكر قارون في أكثر من مورد ونص على أنه من بني إسرائيل. القرآن يقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. الروايات تحدثت عن هذه القضية أن قارون هو الذي آذى موسى. الرواية عن ابن عباس فيها تفاصيل نذكرها، قال: كان قارون ابن عمي موسى عليه السلام. موسى ابن عمران، هارون طبعا موسى ابن عمران ابن قاهث تقريبا، هذا قاهث هو جد لهارون، جد لموسى وهارون، وجد لمن؟ لقارون أيضا. وكان في زمان موسى امرأة بغي لها جمال وهيئة. بغي بعد واضحة، يعني ما المقصود منها؟ امرأة لا ترد يد لامس. فقال لها هارون: أعطيك 100,000 درهم وتجيئين غدا إلى موسى وهو جالس عند بني إسرائيل يتلو عليهم التوراة، فتقولين: معشر بني إسرائيل، إن موسى دعاني إلى نفسه فأخذت منه 100,000 درهم. يعني ماذا أراد قارون؟ تسقيط موسى عليه السلام. فلما أصبحت، يعني جاء الصباح، جاءت المرأة البغي فقامت على رؤوسهم، على رؤوس بني إسرائيل، وكان قارون حضر في زينته. والقرآن أشار إلى قضية زينة هارون، قارون عفوا. فقالت المرأة، الآن ماذا ستفعل المرأة؟ المفروض أنها تفضح من؟ موسى عليه السلام، وتسقط موسى. فقالت: يا موسى، إن قارون أعطاني 100,000 درهم على أن أقول بين بني إسرائيل على رؤوس الأشهاد أنك دعوتني إلى نفسك، ومعاذ الله أن تكون دعوتني، لقد أكرمك الله عن ذلك. فقال موسى للأرض خذيه، فأخذته وابتلعته، إلى آخر قضية الخسف بهارون. هذه القصة موجودة في كتاب قصص الأنبياء للغاوندي، نفس هذه القصة موجودة في كتاب المستدرك على الصحيحين، ولكن فيها بعض التفاصيل الأخرى، وهي أن هذه الحادثة جاءت بعد أن شرعت الزكاة. هارون مشكلته مع موسى ما هي؟ فلوس. لما شرعت الزكاة رفض أن يدفع الزكاة، فطريقه لمحاربة موسى أن اتهمه بالزنا. القصة كالتالي: لما أتى موسى قومه أمرهم بالزكاة، فجمعهم قارون فقال: جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها، فتحتملوا أن تعطوه أموالكم؟ قالوا: لا نحتمل. فما ترى؟ قال: أرى أن أرسل إلى بغي من بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها عن نفسه. فدعا موسى عليهم فأمر الله الأرض أن تطيعه، فقال موسى للأرض خذيه، يعني ابتلعتهم. وهذا الخسف الذي تحدث عنه القرآن الكريم في قارون: فخسفنا. هل تصلح هذه القصة أن تكون تفسيرا لهذه الآية؟ الجواب: أولا، لا يوجد عندنا ما يدل على الربط بين القصة والآية. شوف، نحن لسنا بصدد نفي القصة الآن، بصدد هل القصة تصلح تفسير للآية؟ الجواب: لا. لماذا؟ لا يوجد دليل، سواء رواية الغاوندي أو رواية الحاكم النيشابوري أو رواية غيره، لا تذكر أن الآية نزلت في هذه الحادثة. فلذلك لا يوجد عندنا دليل على الربط بين الآية وبين الحادثة. هذا أولا. ثانيا، الرواية متهافتة، سواء رواية الغاوندي أو رواية الحاكم. لماذا؟ ظاهر الأمر هذه الأحداث متى حصلت؟ بعد خروج موسى من مصر. ما الدليل؟ ذكر التوراة، التوراة بعد الخروج، ذكر الصلاة والزكاة وغيرها من التشريعات التي جاءت بعد ميقات ربه، بعد ذهاب موسى لميقات ربه. فكل هذه الأحداث ظاهر الأمر أنها حصلت بعد الخروج. زين، وين المشكلة؟ عندنا مشكلة. المشكلة أن ظاهر القرآن قضية هارون كانت أين؟ في مصر قبل الخروج. شوف القرآن: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أولا العطف دليل على نعم أنهم اشتراك، وثانيا واضح أن قارون لم يؤمن بموسى، قال ساحر كذاب، وهذه التهمة بالسحر كانت في مصر. فقضية قارون من أولها إلى آخرها ظاهر الأمر أنها كانت في مصر، والقرآن ذكر قارون من جهة أنه من قوم موسى و نصر فرعون عليه، يعني وقف مع عدو بني إسرائيل ضد بني إسرائيل، لذلك القرآن يركز أنه كان من قوم موسى. فلذلك هذه القصة تتعارض مع النص القرآني الذي يشير، بل الذي هو ظاهر في أن قارون كان أين؟ في مصر. وإن كان لا يبعد أن القصة صحيحة، أنه بالفعل قارون لارتباطه بفرعون استعمل هذا الأسلوب مع موسى عليه السلام. نعم تبقى هل لها ارتباط بالآية؟ لا. وهذا يدل على الأساليب يعني ما نعبر عنه اليوم الفجور في الخصومة. قارون من قوم موسى، ابن عم لموسى، ورغم هذا لما اضطربت المصالح قارون لم يواجه موسى وإنما فجر في الخصومة ولجأ إلى سلاح التسقيط. هذا سلاح التسقيط سلاح قاروني، ووظف أمواله للتسقيط. لذلك اليوم أنت بعد احسب كم قارون عندنا اليوم، شوف هذه البغي. وعندنا مثل يقولون عاهرة تتحدث عن الشرف، بالفعل هذه العاهرة أشرف من قارون، كانت شريفة لم تكذب ولم تسقط رغم أنها بغي، لكن على نفسها مع نفسها. لكن لما وصلت القضية إلى اتهام الغير وإيذاء الغير توقفت. نحن اليوم عندنا ناس يدعون الشرف ويتكلمون باسم الشرف ولا يرون أي مانع في هتك غيرهم، تماما مثل قارون. لذلك مثال عاهرة تتحدث عن الشرف هذا يحتاج مراجعة المثال، لأن هذه بالفعل يعني هذا الموقف كان موقف شريف منها، أشرف من قارون. هذا الواقع اليوم نرى من يتحدث باسم الشرف باسم الدين والصدق والمبادئ، لكن من أفجر خلق الله في الخصوم قارون. القرآن مثل لنا قارون. نعم قارون خسف به تحت الأرض، أولئك يخسف بهم لكن خسف معنوي، دائما قادة حروب التسقيط ترى أنه يخسف بهم في الدنيا، يعني آيات الله تظهر أمامنا. على كل حال كما يقولون تلك شقشقة هدرة. القصة الثانية التي ربطت بالآية هي قصة عاهة موسى، وهذه القصة يتبناها مفسر ومحدث أهل السنة والجماعة، يعني يعتبرونها هي سبب نزول هذه الآية، والرواية موجودة عندنا وعندهم. الآن نقرأ الرواية من التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن بني إسرائيل كانوا يقولون ليس لموسى ما للرجال، أما سخافة فيهم واقعا فظيع. وكان موسى إذا أراد الاغتسال يذهب إلى موضع لا يراه فيه أحد من الناس، وكان يوما يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة، فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل فعلموا أنه ليس كما قالوا، فأنزل الله الآية القرآنية لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الرواية نفسها موجودة في صحيح البخاري لكن مع تفاصيل عجيبة غريبة. الرواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرى وإما آفة. وطبعا ذكرت أشياء أخرى أنه عنين كما في رواية القمي، أو أن عنده انتفاخ في خصيتيه. شو يقولك بني إسرائيل والله، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا بموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، يعني الحجر يركض عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وهو عاريها وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى انتهى إلى الملأ من بني إسرائيل قاعدين وشافوا موسى، فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. بعد شافوا لا الحمد لله الوضع جيد ولله الحمد كل شيء تمام مئة مئة، فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، قام يضرب في الحجر، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربع أو خمس، مسكين هالحجر أكل ضرب لنقلب ولا الحجر يطيع الله عز وجل. فذلك قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وهذه القصة سخافة ولا يمكن أن نقبلها، سواء وردت في كتب الشيعة أو في كتب السنة لا قيمة لها. طبعا واحد قد يقول تفسير القمي، لا ولو، أولا هذا التفسير منسوب لعلي بن إبراهيم القمي وفيه ما فيه، بالذات في جانب عصمة الأنبياء تفسير القمي مشحون بما لا يناسب الأنبياء ومقامهم وطهارتهم، كثير من النصوص لا تقبل منها هذا النص ومنها هذا النص، يعني قصة أقل ما يقال فيها أنها سخيفة، أضعف الإيمان أنها سخيفة. أفضل رد على هذه القصة ما ذكره الشريف المرتضى، الشريف المرتضى عنده كتاب قيم اسمه تنزيه الأنبياء، قال ما روي في هذا المعنى ليس بصحيح، إذن الرواية ليست صحيحة، وليس يجوز أن يفعل الله تعالى بنبيه عليه السلام ما ذكروه من هتك العورة ليبرئه من عاهة أخرى، فإنه تعالى قادر على أن ينزهه مما قذفوه به لا على وجه لا يلحقه معه فضيحة أخرى. يعني الله يريد أن يبرئه من فضيحة يقوم بفضيحة أخرى بعد هذه مصيبة، تذكرون ذاك اليوم ذاك عريان، وليس يرمي بذلك أنبياء الله من يعرف أقدارهم. شيخ المرتضى يقول الذي يرمي أنبياء الله بهذا لا يعرف أقدارهم. ثم له كلام فيما بعد، قال والذي ذكره الجهال غير جائز، يعتبر هذا من روايات الجهال، فلذلك هذه القصة لا يمكن أن نقبلها بأي حال من الأحوال، قصة يعني سخيفة، أقل تعبير أنها سخيفة، وإن وردت في بعض الكتب، وإن وردت يعني هذا ما يعطيها قداسة، قداسة النبي أولى من قداسة الكتاب، يعني عشان نقدس كتاب نطعن في نبي، لا والله قداسة موسى أولى. فهذه القصة إذن غير صحيحة وغير مقبولة ومرفوضة. زين، نأتي إلى القصة الثالثة وهي قصة قتل هارون، وهذه الرواية هي التي نرجحها في هذا الباب، يعني في تفسير الآية المباركة لا تكونوا كالذين آذوا موسى. والشريف المرتضى عندما دفع الرواية الثانية رواية الحجر ذكر أو أشار إلى هذه الرواية، قال والذي روي في ذلك من الصحيح معروف، ترى في رواية صحيحة في الآية، ما هي؟ وهو أن بني إسرائيل لما مات هارون عليه السلام قذفوه، قذفوا من؟ موسى، بأنه قتله، هذا الاتهام، أذية موسى، أذية موسى بهارون هي هذا، أنهم اتهموه بقتل هارون. لماذا؟ لأنهم كانوا إلى هارون عليه السلام أميل، فبرأه الله تعالى من ذلك بأن أمر الملائكة بأن تحمل هارون عليه السلام ميتا فمرت به على محافل بني إسرائيل ناطقة بموته ومبرئة لموسى عليه السلام من قتله. وهذا الوجه يروى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يعني عندنا رواية تذكر هذه القضية عن من؟ عن أمير المؤمنين. هذه الرواية ذكرها بعض المحدثين من السنة والشيعة بعد. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. الرواية، أنا أنقل رواية الحاكم النيشابوري من المستدرك، قال: صعد موسى وهارون الجبل، فمات هارون، وقالت بنو إسرائيل، يعني لما نزل موسى: أنت قتلت هارون، كان أشد حبا لنا منك وألين، فآذوه بذلك. تخيل شخص هو مصاب بأخيه، أخوه مات، ويتهم بقتل أخيه، عجيب. فأمر الله الملائكة فحملته. حملت من؟ هارون. الرواية الضمائر فيها شوية مضروبة. حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته، حتى عرفت بنو إسرائيل أنه مات، يعني لم يقتل، فبرأه الله من ذلك، فانطلقوا به ودفنوه، فلم يطلع على قبره أحد من خلق الله، إلى آخر رواية. طبعا القسم الأخير منها غير مقبول. إذن التهمة التي اتهم بها بنو إسرائيل موسى وآذوه بها هي قتله لمن؟ لهارون عليه السلام. الله عز وجل هنا تدخلت المعجزة، تدخل الغيب، وكشفت لبني إسرائيل أن هارون مات ولم يقتل، وأن موسى بريء من ذلك. وطبعا الروايات كثيرة عند العامة وعند الخاصة في هذا، وكل الروايات متطابقة في قضية أن هارون وموسى صعد الجبل، ونزل هارون بعد موت، نزل موسى بعد موت هارون عليه السلام. حتى التوراة عهد القديم يشير إلى هذه الحادثة، لكنه خال من ذكر قضية التهمة، تهمة بني إسرائيل لموسى بقتل هارون غير موجودة في التوراة، وإن كانت التوراة نقلت لنا تفاصيل موت هارون. نقرأ في سفر العدد: فارتحل بنو إسرائيل الجماعة كلها من قادش، وأتوا إلى جبل هور. عندنا رواية تقول جبل طور، لكن هو هور، أصح هور. وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم أرض أدوم قائلا: يضم هارون إلى قومه، لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل. طبعا هنا الكلام غير مقبول. خذ هارون وألعازر، هذا ابن هارون الأصغر، واصعد بهما إلى جبل هور، واخلع عن هارون ثيابه وألبسها ألعازر ابنه إياه. يعني هارون يخلع ثوبه ويلبسه ابنه. أي ثوب هذا؟ اللي يسموهم ثوب الكهنوت، فلنعبر بتعبير شوية معاصر، السلطة الدينية، ألبست إلى ابن هارون الأصغر. ولذلك ذكرناها القضية السنة الماضية، السلطة الدينية في بني إسرائيل امتدت في سلالة هارون، وليس في كل هارون، بل في ابنه الأصغر. وهذا يرجعنا إلى أين؟ إلى أنت مني بمنزلة هارون من موسى. نفس الشيء، الإمامة استمرت في صلب أمير المؤمنين وفي ابنه، أي ابن؟ الأصغر، نفس القضية. على كل حال، ففعل موسى كما أمر الرب، وصعدوا إلى جبل هور أمام أعين كل الجماعة. طبعا عندنا رواية تذكر نفس التفاصيل. فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس العازر ابنه إياه، فمات هارون على رأس الجبل، ثم انحدر موسى والعازر عن الجبل. فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بني إسرائيل على هارون 30 يوما. وين هذا الجبل؟ هذا الجبل اليوم موجود في الأردن، وأصبح اسمه اليوم جبل هارون، موجود في منطقة البتغاء في الأردن، وممكن الأخ أبو عبد الله ممكن يضع لنا الصورة. وإلى اليوم هناك على الجبل مقام النبي هارون، وموجود المقام، بخلاف رواية، ليش قلنا أن رواية المستدرك فيها مشكلة، لأنه يقول لم يطلع أحد على قبره، لا، الجبل موجود والمقام موجود. ولو طابقنا بين الروايات، يعني جغرافية الروايات وبين ما ذكرناه تنطبق عليها، فلا، قبر هارون معروف بخلاف قبر موسى، كما سيأتينا قبر موسى فيه قضية طويلة نتعرض لها في الليلة القادمة. بالنهاية فتيه مات هارون عليه السلام، وكان عمره حينما مات على ما ذكرت بعض النصوص 133 سنة. طبعا هو أكبر من موسى، أكبر من هو أخوه الأكبر، مات في التيه ودفن هناك. فهذه الليلة ختمنا حياة هارون ودفن هارون. إن شاء الله غدا الحلقة الأخيرة من قصة الكليم، وستكون مع قصة موت موسى عليه السلام. الليلة القادمة إن شاء الله نتحدث في هذا الموضوع. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنت شيخنا الكريم على هذا التوضيح. شيخنا الكريم، أثيرت شبهات كما تفضلت عدة بحديث أنت مني كمنزلة هارون من موسى، حبذا لو تفضلتم توضيح أكثر للسادة المستمعين والمشاهدين والحضور في هذه القضية، حيث أنها نالت الكثير من اللغط والحساسية لدى البعض.
صاحب السؤال لعله لم يستمع قصة الكليم واحد، لأنها كانت 3 ليالي بعنوان بين علي وهارون عليهما السلام. 3 ليالي كانت حول حديث المنزلة، وأتوقع أني تطرقت لكل جوانب هذا الحديث. فصاحب السؤال يرجع إلى هذه الليالي 3، كانت هي الليالي العلوية طبعا، فصلنا في هذا الحديث. وأذكر كانت الليلة الثانية مناقشة لكل الإشكالات المذكورة حول هذا الحديث، لا سيما إشكالات ابن تيمية الحراني. فهذا البحث استوفيناه ولن نرجع إليه. تفضلوا
الأخوة السادة الحضور. نعم.
يلا تفضل، يجي المايك.
لحظة، المايك في الطريق إن شاء الله.
يلا. لا، أبو سكينة يبغى له بعد رمضان الجاي واصل. تفضل اسمعك. زين، نبدأ بالتعليق. لو بديت بالسؤال بعد التعليق بعدين بنسى السؤال.
عفوا شيخنا، لو بس تعيد السؤال الأخ، لأن
لا ما وصل السؤال الحين، ما سأله.
لا وصل
نعم.
طبعا نبدأ بالتعليق، وهو الرد على بعض الروايات اللي تكلمت عنها، اللي هي القصة الثانية.
نعم.
قالت في بعض الروايات أن كان يتهمون موسى أنه مجبوب، أي أنه لا ذكر له.
هذه نفس رواية القمي. نعم، تفسير القمي، أنه ليس لهما للرجال،
ولكن الوقائع التاريخية بأن موسى قد تزوج
عند أبناء، مو هذا الكلام،
وقد رجع بأهله وأبنائه، فذلك ينافي أصلا.
عنده ولدين، كان يعني هو لما رجع إلى مصر كان عنده ولد واحد، وهو جقشوم لعل اسمه في التوراة، هو متزوج وعنده أبناء. لذلك الرواية أنا لم أجب عليها، لأنها واضحة البطلان من عدة جوانب. فيأتي عجيب، يعني حتى الشخص، أنا بعضها أنا أتعجب من المدون، يعني افترض أنت لم تختلق رواية، نقلتها، واضح أن الرواية تصطدم بقضايا كثيرة جدا، يعني مسلمات تاريخية. فكلامك صحيح.
هذا تعليق فهم عن السؤال. توجد بعض الروايات أو لا أذكرها بالضبط أين المصدر، ولكن تكلمت أن نبي الله موسى دعا نبي الله هارون إلى منزل بأن ينام فيه ويعرج به إلى السماء.
نعم هي هذه.
هل صحيح الرواية؟
هي نفس الرواية التوراتية الآن، هي كما ذكرت أنا عندنا رواية بنفس المضمون. أقصد هذه الرواية أنهم صعدوا للجبل وكانت هناك غرفة أمره أن يغير ثيابه، لبس ثياب أخرى التي هو الكفن، ثم استلقى فقبضت روحه. هي نفس المضمون التوراتي، هذه رواية موجودة عندنا ومعتبرة على ما أذكر. لذلك أنا قلت أن روايات موت هارون نفسها. نعم الجزئية الموجودة عندنا وغير موجودة عند الأديان الأخرى قضية اتهام بني إسرائيل لموسى بقتل هارون، لكن كيف مات هارون الرواية واحدة. المصيبة الحقيقية كيف مات موسى، هذه غدا إن شاء الله يعني سترون العجب العجاب فيها المسألة.
أحسن شكرا.
أحسن الله إليكم. الله يحفظكم إن شاء الله. اليوم لا بقرة ولا عجل بعد، لا المفروض فيها أسئلة.
أحسنت يا شيخ. الليلة حولت أنا من الحيوان إلى الإنسان، فانتقلنا نقلة. أحسنت. القرآن لم يفصل التهمة أو لموسى عليه السلام بينما الروايات، وبحكم ضخامة القضية ونسبة هالأمور لموسى، ما هو الدرس المستفاد بإحجام القرآن عن ذكر ولو كان بشكل موجز؟
لأن القرآن كان بصدد تحريم وتجريم نفس إيذاء النبي، لأنك لو أنت ذكرت قرآنيا لو ذكرت سبب الإيذاء فالذهن سيظن أن الجرم ناظر إلى ما الذي آذى موسى. القرآن يسطر لقاعدة أن مطلق إيذاء النبي سواء بكبيرة أو بصغيرة هو أمر ماذا؟ محرم وممنوع ومجرم قرآنيا. لذلك عادة عدم ذكر المتعلق يذكرون في اللغة، عدم ذكر المتعلق يفيد الإطلاق. القرآن لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لو ذكر قضية موسى سيقولون نعم، يعني لا نتهم النبي بقتل أحد، لن ينظر للقضية على أنها مثال. القرآن عادة، وهذا حتى في اللغة، لما يحذف متعلق الشيء يراد منه الإطلاق. ولذلك ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، مطلق الإيذاء. القرآن كان بصدد تأسيس لهذه القضية أن مطلق إيذاء النبي بكبيرة بصغيرة هو أمر محرم مجرم. نعم الروايات فصلت من باب ذكر هذه الأمور التي قد تكون مفيدة في عدة جوانب، مثل قضية قارون حتى وإن لم نقبلها لكن بالنهاية استفدنا منها درسا. القضية الثانية أقلها ضحكنا يكفي نحن ضحكنا. تفضلوا. ها سيد ما في سؤال؟
يعطيك العافية شيخ.
العافيك.
بس لم عندي سؤال على قضية هارون لما مات حملت الملائكة قلت وراحت للبني إسرائيل قالت لهم كيف مات، وبعدين قلت أن لم يعرف أي بشر كيف جفن أو أين جفن.
لا هذه رواية المستدرك،
غير صحيح.
رواية المستدرك، وقلنا أنها رواية ما نسلم بهذا المقدار، لأنه بقية النصوص لأن موسى دفنه موسى. نعم الذي لا يعلم قبره هو موسى، وبيأتينا السبب في ذلك، وبيأتينا عدم معرفة قبر موسى ماذا ولد لنا، ولد لنا نظريات أخرى عجيبة غريبة غدا نتعرض لها. ستكون عندنا ثلاث قراءات في قضية موت موسى. ها نختم. وصلى الله على محمد وآل محمد.